ما يشتغل اذا تكلمت زين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بالمعرفة وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قلنا بأن أقسام التواتر ثلاثة، وتقدم الكلام حول التواتر الإجمال، وبقي الكلام حول قسمين وهما التواتر المعنوي والتواتر اللفظي. أما بالنسبة إلى التواتر المعنوي وهو كما عرفناه سابقا عبارة عن الأخبار الكثيرة رحمه الله التي يوجد بينها جامع مشترك على نحو التضمن أو الالتزام. هذا التواتر المعنوي هنالك جهتان مرتبطتان به. الجهة الأولى هي كيفية إفادة التواتر المعنوي للعلم، فالتواتر بما أنه يفيد العلم، ومضى عندنا بأن التواتر الإجمالي يفيدنا الإطمئنان بغض النظر عن حجيته، يفيدنا الإطمئنان بصدور بعض الأخبار من خلال المضعف الكمي. فكيف يفيد التواتر المعنوي العلم والإطمئنان؟ هل هو على وزام التواتر الإجمالي، أم أن إفادته للإطمئنان مختلفة عن التواتر الإجمالي؟ قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: التواتر المعنوي يفيد العلم والإطمئنان بأحد طريقين. الطريق الأول هو نفسه الطريق في التواتر الإجمالي، طريق المضعف الكمي. فنحن عندما تكون عندنا روايات كثيرة، وهذه الروايات الكثيرة بينها جامع مشترك وبينها مضمون مشترك على نحو التضمن أو الالتزام، وقد رواها هذه الروايات كثير من الأشخاص في كل طبقة من الطبقات حتى وصلت إلينا، فحينئذ إجراء المضعف الكمي بالنسبة إليها بمكان من الإمكان. فنقول هذه الروايات المتكثرة التي بينها جامع مشترك على نحو التضمن أو الالتزام، هل يمكن إثبات صدور واحدة منها؟ فإذا ثبت ماذا؟ ثبت ذلك المدلول المشترك التضمني أو الالتزامي، فإذا ثبت صار هنالك تواتر بالنسبة إليه، يعني صار هنالك علم بالنسبة إليه. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يقال الكلام هو الكلام. عندنا هذه أخبار مئة، مثلا مئة من الأخبار، خبر يتحدث عن غزوة النبي في تبوك، في أحد، غزوة النبي خيبر، في بدر، وهكذا، كل خبر يتحدث عن غزوة، وكلها ذات مدلول مشترك، مدلول تضمني أو مدلول التزامي، وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. نقول إذا وضعنا يدنا على هذه الأخبار واحدا بعد واحد، كل خبر محتمل للصدق ومحتمل للكذب، إما هو صادق إما هو كاذب. إذا كان محتملا للصدق والكذب فهو يساوي بحسب الأعداد ماذا؟ يساوي عددا كسريا وهو النصف، فإنه احتمال. إذا كان احتمال إذن نصفه صادق نصفه كاذب، فاحتمال الكذب بنسبة النصف. إذا كان احتمال الكذب فيه بنسبة النصف، نأتي إلى الخبر الثاني أيضا الذي يتحدث عن غزوة خيبر، احتمال الكذب له أيضا بنسبة النصف، وهكذا. فحينئذ عندنا 100 خبر كل خبر يتحدث عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله، واحتمال الكذب في كل خبر منها يساوي نسبة النصف، يساوي نسبة النصف يعني يساوي عددا كسريا وهو النصف. ما الذي نصنع حينئذ؟ نضرب هذا العدد الكسري في بعضه، البسط في البسط والمقام في المقام، تكون النتيجة إذا كان عندنا 100 خبر تكون النتيجة عندنا ماذا؟ 1/200 سيكون 1/200، لأن الفرض أن المقام 2، فإذا ضربناه في 2 صار 4، ضربنا 4 في 2 وهكذا، إلى أن بما أن العدد 100، بما أن عدد الأخبار 100 ضربنا 2 في 100 صار عندنا 200. 1/200 جدا احتمال ماذا؟ ضعيف. فاحتمال كذب جميع هذه الأخبار في غاية الضعف، فإذا صار في غاية الضعف صار احتمال صدور أحدها في غاية القوة وفي غاية المتانة، وبالتالي يحصل لدينا علم ويقين أو اطمئنان، قولوا لا أقل، يحصل لدينا اطمئنان بصدور أحد هذه الأخبار. فالمدلول التضمني لهذا الخبر، لهذه الأخبار كلها، وهو ماذا؟ شجاعة أمير المؤمنين، يصبح لدينا اطمئنان به. فإذا الأسلوب الأول أو الطريق الأول لإفادة التواتر المعنوي للعلم بمعناه الأعم من العلم اليقيني أو العلم الاطمئناني، الطريق الأول هو نفسه الطريق في بحث التواتر الإجمالي، الاعتماد على أسلوب المضاعف الكمي. الطريق الآخر الذي يمكن اعتماده لإثبات إفادة التواتر المعنوي للعلم طريق لم نستطع أن نعتمد عليه في بحث التواتر الإجمالي، ولكن نعتمده في المقام، وهو الاعتماد على أسلوب المضعف الكيفي. أسلوب المضعف الكيفي هنالك ما كان عندنا جامع مشترك بين الأخبار في بحث التواتر الإجمالي، بينما هنا في بحث التواتر المعنوي عندنا ماذا؟ عندنا جامع مشترك إما تضمني وإما التزامي. نقول بلحاظ هذا الجامع المشترك يوجد لدينا مضعف كيفي. هذا المضعف الكيفي يعتمد على 1 نقطتين. النقطة الأولى التي يعتمد عليها أسلوب المضعف الكيفي هي نقطة التماثل. نقطة التماثل كيف؟ نقطة التماثل نقول أخبرنا مثلا أبو ذر بخبر غزوة خيبر، وأخبرنا سلمان بخبر غزوة الخندق، وأخبرنا مثلا افترضوا أحد من حضر واقعة بدر أخبرنا بخبر واقعة بدر. هنا هؤلاء المخبرين عندما أخبروا وكان لهذه الإخبارات المتعددة قاسم ماذا؟ مشترك تضمني أو التزامي، وهو شجاعة أمير المؤمنين. هنا هؤلاء المخبرين عندما أخبروا بهذه الأخبار كانوا ملتفتين إلى هذا المركز أو إلى هذا المضمون المشترك أو غير ملتفتين، فلنفترض الآن أنهم كانوا ملتفتين، فأبو ذر كان ملتفت أنه إذا تحدث عن خبر غزوة خيبر كان ملتفت إلى ذلك المدلول التضمني وهو شجاعة أمير المؤمنين، ومصلحته الشخصية جعلته أن ماذا؟ جعلته أن يختلق هذا الخبر بلحاظ ذلك المدلول التضمني. جاء أيضا سلمان، سلمان أيضا يحب أمير المؤمنين عليه السلام، مصلحته الشخصية جعلته يلتفت إلى ذلك المدلول التضمني أيضا، فاختلق ماذا؟ خبر غزوة خيبر الخندق وهكذا. فكل المخبرين بالغزوات المختلفة والحوادث المختلفة كانوا ملتفتين إلى وجود مدلول تضمني واحد لكل هذه الأخبار، فأنشأ كل واحد منهم كذبا ذلك الخبر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ذلك المدلول. هذا الاحتمال احتمال أنه قد كذب لأجل ذلك المضمون، وكذلك أبو ذر كذب لأجل ذلك المضمون، وكذلك سلمان قد كذب حاشاهم ذلك لأجل ذلك المضمون. هنا نقول المصلحة الشخصية لسلمان باعتبار ولايته لأمير المؤمنين اقترنت بالمصلحة الشخصية لأبي ذر. أبو ذر أيضا اقترنت مصلحته الشخصية ماذا؟ بمصلحة من أخبر بغزوة بدر وهكذا. فاقترنت هذه المصالح الشخصية للإخبار عن مدلول تضمني واحد، رغم أن المخبرين بهذه الأخبارات مختلفون ومتباينون في أزمنتهم في أمكنتهم، لأننا نلاحظ الطبقات المختلفة، مختلفون في أزمنتهم في أمكنتهم في توجهاتهم، مع ذلك كل واحد منهم أخبر بخبر وكان غرضه من ذلك الإخبار الكاذب الحديث عن ذلك المدلول تضمني. هنا نقول بأن اقتران خبر أبي ذر واقتران مصلحته بمصلحة سلمان محض صدفة، اقتران مصلحتهما أيضا بمصلحة من تحدث عن غزوة بدر أيضا محض صدفة، تكرر الصدفة فيما هو متماثل ماذا؟ بعيد بحسب حساب الاحتمال. بحسب حساب الاحتمال أن الصدفة لا تكون دائمية، لا تكون أكثرية، لا يعقل أن هذه الإخبارات المتكثرة بتمامها قد صارت على نحو الصدفة. فإذا إذا ضممنا هذه الجهة، يعني جهة وجود قاسم مشترك، وكان القاسم المشترك ملتفتا إليه من قبل المخبرين، إذا ضممنا هذه الجهة إلى ما تقدم هناك من أن الصدفة لا تكون أكثرية لا تكون دائمية، نقول بحسب حساب الاحتمال على طبق هذين الأمرين ليس من المعقول أن الصدفة قد جمعت بين إخبارات هؤلاء المخبرين جميعا بلحاظ مدلول ماذا؟ بلحاظ مدلول واحد مشترك تضمني أو التزامي. حينئذ احتمال الكذب بلحاظ هذه الجهة الكيفية، هذا المضعف الكيفي، يكون ماذا؟ يكون ضعيفا لا قيمة له. فهذه النكتة نكتة التماثل عبر عنها، هنالك نكتة عبر عنها بنكتة التقارب لا بنكتة التماثل. الفرق بين نكتة التقارب بين نكتة التماثل من أي ناحية؟ من ناحية أن الرواة كانوا ملتفتين إلى المدلول التضمني أو الالتزامي أو لم يكونوا. إذا قلنا بأنهم كانوا ملتفتين إذن تماثلت مصالحهم، وإذا لم يكونوا ملتفتين أصلا تحدث هذا عن غزوة خيبر بغض النظر عن المدلول التضمني، وذلك تحدث أيضا بمقتضى مصلحته الشخصية عن غزوة بدر مع غض النظر عن ماذا؟ عن مدلولها التضمني. هنا المصالح وإن لم تتماثل، لأن الفرض أن الوقائع مختلفة، إلا أنها ماذا؟ تقاربت، المصالح متقاربة. تقارب من أين جاء؟ من وجود قاسم مشترك وإن لم يلتفتوا إليه، هذا معنى أن المصالح متقاربة وإن لم تكن متماثلة. فالكلام أيضا هو الكلام، تقارب المصالح بنحو الصدفة والصدفة لا تكون أكثرية، يكون ماذا؟ في غاية الضعف بحسب حساب الاحتمال. فإذا كان في غاية الضعف نقول ليس من المعقول بحسب حساب الاحتمال أن مصالح هؤلاء قد تقاربت صدفتان، فحينئذ يحصل لدينا يقين ويحصل لدينا جزم بصحة أحد هذه الأخبار. هذا صار معلوم.
بس
هذه المقدمة أن الصدفة لا تكون أكثرية لا يختلف فيها السيد عن المشهور، خلاف بينهم في المدرك فقط لا في أصل المقدمة، يعني يتفق السيد مع المشهور على أن الصدفة لا تكون أكثرية، إنما أنها لا تكون أكثرية لكونها من المسلمات الأولية من العقليات الأولية، هذا رأي المشهور، أو لأنها من ماذا؟ من التجريبيات التي استفيدت بحسب حساب الاحتمال، فهي النتيجة متفق عليها، الاختلاف فقط في دليلها ومدركها، فهو لم يعتمد على شيء لا يرى بل يراه وقد أسسه بناء على حساب الاحتمال. لذلك هو قال هنا، قال ينبغي أن نرجع القضية الأولية هنا إلى ماذا؟ إلى القضية التجريبية، القضية التواترية على مبنى المشهور، يجب أن نرجعها إلى القضية التجريبية، أن لا تكون عندنا في القضايا الست متواترات وتجريبيات، بل المتواترات لأنها تعتمد على مسألة أن الصدفة لا تتكسر لا تكون دائمية، والصدفة لا تكون دائمية إنما علمناها بالتجربة وهي هذا حساب الاحتمال، فحينئذ نرجع القضية التواترية إلى القضية التجريبية، هذا هناك ذكره. فإذا تحصل لدينا هنا من خلال النقطة الأولى بأن التواتر المعنوي مفيد للعلم، وإفادته للعلم إما هي معتمدة على أسلوب المضعف الكمي، وإما هي معتمدة على أسلوب المضعف الكيفي بإحدى النقطتين، بنقطة التقارب أو بنقطة التناثر. النقطة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية هي أن التواتر المعنوي هل يمكن أن يفيد العلم واليقين والقاطع أو لا تتجاوز إفادته الإطمئنان؟ فهل التواتر المعنوي يتميز على التواتر الإجمالي؟ فإن التواتر الإجمالي لا يفيد سوى الإطمئنان على كلام في حجيته، بينما التواتر المعنوي يتجاوز الإطمئنان ويفيد العلم واليقين. قال نعم، التواتر المعنوي يفيد العلم واليقين، يفيد القطع واليقين. لماذا؟ قال لأننا ذكرنا هنا بحسب الصياغة التي عرضتها بخدمتكم، ذكرنا هنالك بأن التواتر الإجمالي لا يفيد القطع واليقين لوجود ماذا؟ لوجود المانع. المانع ما هو كان؟ كان هو العلم الإجمالي بوجود أخبار عشوائية مكذوبة، صح أو لا؟ فحينئذ كلما إذا كان علمنا الإجمالي بأن المكذوب 50 خبراً كما ذكرنا، إذا كان لدينا علم إجمالي بوجود مكذوب على النبي وأهل بيته بمقدار 50 خبراً، ثم تناولنا من المجاميع الحديثية 50 خبر بصورة عشوائية، فحينئذ لو قلنا عندنا قطع ويقين بأن أحد هذه الأخبار 50 صادق، معنى ذلك أن هذا العلم واليقين كما انطبق على هذه المجموعة 50 سينطبق أيضا على مجموعة 50 أخرى بلا فرق، فإذا انطبق على كل مجموعة 50 حينئذ لن يبقى لدينا مصداق للعلم الإجمالي بوجود 50 خبر مكذوب، لأن كل 50 خبر نضع يدنا عليها نقول نقطع بوجود خبر صادق، فحينئذ لا يحصل لدينا علم بوجود 50 خبر مكذوب، بل ستصل النتيجة إلى وجود 49 خبر مكذوب لا 50 خبر مكذوب، لأن كل 50 نقول نعم عندنا قطع بصدور أحدها، فأي 50 ستبقى حينئذ؟ توجهتم؟ فالعلم الإجمالي هناك يمنع من حصول اليقين، في المقام لا يمنع. لماذا؟ لأن الأخبار التي كان لدينا علم إجمالي بأنها مكذوبة، هذه الأخبار أخبار عشوائية لا قاسمة مشتركة بينها، فحينئذ هناك في بحث التواتر الإجمالي تنطبق على كل 50 نأخذها بشكل عشوائي، لكن في بحث التواتر الإجمالي المعنوي عفوا الأخبار التي ندعي إفادتها للعلم بينها جامع مشترك أو ليس بينها جامع مشترك، الفرض بينها جامع مشترك إما تضمني أو التزامي، حينئذ ما نعلمه بالإجمال لا ينطبق بالضرورة على ماذا؟ على هذه الأخبار المتواترة بالتواتر المعنوي. لماذا؟ لأن ما نعلمه بالإجمال ينطبق على 50 خبر لا اشتراك بينها، وأما هذه 50 خبرا بينها ماذا؟ بينها اشتراك، فحينئذ يحصل لدينا علم ويقين لعدم ممانعة ذلك العلم الإجمالي لهذا العلم واليقين هنا. فالفرق بين التواتر الإجمالي بين التواتر المعنوي، في التواتر الإجمالي عندنا علم إجمالي يمنع، بينما في التواتر المعنوي لا يوجد لدينا علم إجمالي يمنع، لأن العلم الإجمالي مصبه الأخبار التي لا اشتراك بينها، والتواتر المعنوي لا علاقة له بالأخبار التي لا اشتراك بينها، بل هو ينصب على الأخبار التي بينها جامع مشترك. هذا خلاصة كلامه حول التواتر المعنوي. كلامه بالنسبة إلى التواتر اللفظي هو نفس الكلام بالنسبة إلى التواتر المعنوي بلا فرق، فقط الجهة الفارقة بين التواترين اللفظي والمعنوي أن التواتر المعنوي كما استوضحناه من خلال ما ذكرناه، تواتر المعنوي كما هو أقوى من التواتر الإجمالي. لماذا؟ بوجود القاسم المشترك، فمع وجود القاسم المشترك حصل عندنا مضاعف كمي وحصل عندنا مضاعف كيفي بنكتة التماثل والتقارب، فصار عندنا يقين. ماذا؟ يقين أقوى بصدور الخبر في التواتر المعنوي، أقوى منه من العلم الحاصل في التواتر الإجمالي. أصلا التواتر الإجمالي قلنا لا يتجاوز مرحلة الإطمئنان، بينما في التواتر المعنوي تجاوز الإطمئنان إلى ماذا؟ إلى القطع واليقين. إذن الاحتمال هناك احتمال أقوى، العلم يحصل بصورة أقوى. في التواتر اللفظي أيضا ماذا؟ تتضاعف الأقوائية. لماذا؟ لأن القاسم المشترك ليس قاسما تضمنيا أو التزاميا حتى هناك نثير نكتة التقارب أو نكتة التماثل، بل هو قاسم مطابقي، كل من أخبر ماذا؟ يجمع على أن النبي قال من كنت مولى صلى الله عليه وآله، من كنت مولى فهذا علي مولى، بلا زيادة حرف وبلا نقيصة حرف. اتفاق كل هؤلاء المخبرين في مختلف الطبقات بهذا الخبر الذي لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، أن يتفقوا كل هؤلاء بمحض الصدفة كذبان رغم اختلاف توجهاتهم واختلاف ظروفهم الزمانية والمكانية، هذا يكون احتماله في غاية السوء. ومن يحتمل اختلاق جميع هذه الأخبار يرمى عند العقلاء بعاهة في عقله. لذلك يكون التواتر اللفظي أقوى وأشد حتى من التواتر المعنوي. فإذا النقطة الفارقة فقط بين التواترين هي نقطة الأقوائية، ونقطة الأقوائية كما تدفع احتمال الكذب أيضا تدفع احتمال الخطأ، هذه ميزة أخرى. كما تدفع احتمال الكذب تدفع احتمال الخطأ. هناك في مسألة وجود قاسم مشترك تضمني أو التزامي احتمال الخطأ وارد، بينما هنا في مسألة وجود مدلول مطابقي احتمال الخطأ يكون غاية في البعد بعد اتفاقهم حتى على الحروف والألفاظ. يكون احتمال الخطأ، احتمل الخطأ بالنسبة إلى واحد، بالنسبة إلى اثنين، بالنسبة إلى عشرة، عشرين، أما مئات نحتمل أنهم جميعا أخطأوا، هذا في غاية السوء. لذلك تكون الأقوائية للتواتر اللفظي على المعنوي من ناحيتين، من ناحية عدم احتمال الكذب ومن ناحية عدم احتمال الخطأ. فهنا أقوائية للتواتر اللفظي على المعنوي. هذا تمام الكلام في بحث التواتر. فتحصل لدينا منه بأن عمدة ما بأن عمدة التواتر عنده هو التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي شكك في حجيته ولكنه في أبحاثه العليا اعتمد عليه. والحمد لله رب العالمين. بعيد جدا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمال في غاية البعد. يعني إذا جاءنا أقوام من السنة ومن الشيعة في كل عصر ويحدثون بأن النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من الذي يتوهم أن هؤلاء اتفقت مصالحهم الشخصية؟ يعني وهم لا يعتني بمثله العقلاء أصلا، بل يرمون من يتوهمه يرمونه بعاهة في عقله.